بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالسلفي ينظر إلى الدين وينظر إلى الخط الأوحد الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلمانية اللادينية والليبرالية التي هي أشمل من العلمانية، لأنها تدعو إلى ألوهية الإنسان وأن يكون معبود لهواه، وهي تقرر العدالة وحرية التفكير واحترام الآخر، مزاعم كاذبة ليست هي إلا أفكار شيطانية ساد البعض منها في بعض البلدان والدول، وما كان منها إلا الفساد. والاشتراكية هي نغمة سادت في زمن وعبر عنها اليوم، كما قال الشيخ أبو العباس باسم آخر، كتوزيع الثروات أو العدالة الاجتماعية، وقس على ذلك من مصطلحات واعتبارات. أما الآن فمع الأسئلة التي توضح ما تقدم من بيان المشايخ. فالسؤال الأول للشيخ خالد عبد الرحمن: هل يجوز أن يطلق على المسلم أنه علماني أو ليبرالي، أي أن يقال أحمد أو خالد أو عبد الرحمن إنه رجل ليبرالي أو رجل علماني، هل يجوز أن يطلق ذلك على المسلم؟ فليتفضل مشكورا.
الجواب أن الجواب على هذا مبني على إدراك مقصود العبارة، فإن العبارة وهي العلماني من العلمانية، الليبرالي من الليبرالية، لابد أولا أن نفهم هذه العبارة: علماني، علمانية، ليبرالي، ليبرالية، ما مدلولها وما معناها، ومن ثم يكون الجواب. لكن إذا لم يفهم مدلولها فلا يتأتى الجواب. وقد مضى في كلام ما ذكرته في طيات البيان في المسألة أن مدلول العلمانية ومدلول العلماني هو اللا ديني، فصل الدين عن الدولة، هذا المعنى كفر، هذا المعنى كفر باتفاق العلماء. إذن فحين أقول علماني فالمعنى من اللفظ، وإن كان هذا اللفظ أعجميا وعرب أو فسر، فإن المعنى حين أقول علماني أي أنه يرى عدم الدين، وأنه يرى فصل الدين عن الدولة، هذا من حيث معنى اللفظ. كذلك حين أقول ليبرالي من الليبرالية، وهي الحرية المطلقة، الحرية المطلقة التي تبيح للإنسان كل ما يراه وكل ما يشتهيه من الأمور، وهذا معنى الليبرالية بالمعنى المترجم والمفسر لها، وهي الحرية المطلقة. الحرية المطلقة إذا قلت هذا يرى الحرية المطلقة يعني ممكن أن يقع في الزنا، ممكن أن يشرب الخمر، ممكن أن يفعل كذا، ممكن أن يبدل دينه، ممكن أن يرتد، كل هذه من حقوق الليبرالية، أي من حقوق مقتضيات المعنى، وهي الحرية المطلقة. فإذا تبينت هذه المقدمة ظهر الجواب، فحينئذ لا يجوز أن يطلق على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر منه ناقض للإسلام، لا يجوز أن يسمى بالليبرالي والعلماني، لأن هذا بمنزلة تكفيره. لذلك نص الإمام ابن عثيمين في موضعين، الموضع الأول وهو في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامة، الموضع الأول في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامة في مذهب الحنابلة، فبعد أن فرغ من الشرح كعادة الإمام ابن عثيمين وجهت له بعض الأسئلة، فسأله سائل فقال: هناك مسلمون يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين ويصلون، ولكنهم هم علمانيون، فهل هؤلاء تصح الصلاة عليهم؟ فقال الإمام ابن عثيمين، قال رحمه الله، وبدهي أنا أنقل هذا من غير قراءة، فالمعنى هو معنى فتوى الشيخ. فقال الإمام ابن عثيمين: من أظهر الطعن في الإسلام لا يصلى عليه، من طعن في الدين لا يصلى عليه، ولكن المشكلة هي أن نقف على حال هؤلاء. يقول: فإنني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم، يعني حصل بينه وبين هؤلاء مناقشة، قال: فإني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم، قال: فلما تكلمت معه عن هذا قال: أبدا، قال: أبدا، أنا لا أطعن ولا أرى العلمانية، ولكني هو هذا يجيب ابن عثيمين، أرى أن هناك علمانية كافرة تطعن في الدين، فأنا بهذه الأدبيات التي أظهرها آخذ بيد هؤلاء من تلك العلمانية الكافرة التي تطعن في الدين، لكن أنا لا أطعن في الدين. فقال الشيخ ابن عثيمين: فمثل هؤلاء لا نستطيع أن نحكم بكفرهم، ولا يجوز أن يطلق عليهم هذا اللفظ. ثم قال: فإن كان يصلي ويظهر شعائر الدين فهذا يحسن الظن به، وأما من طعن في الدين صراحة فهذا الذي يصح أن يوصف بهذا. فاستدرك السائل، وهنا فائدة، الشيخ فرغ من جوابه، السائل ما اكتفى، فاستدرك، فقال السائل: ألا يكفي في هذا الشهرة والتواتر؟ السؤال واضح، يعني ألا يكفي أن تواتر أن يطلق على فلان بأنه علماني واشتهر بذلك؟ ألا يكفي أن يطلق عليه أنه لبرالي وما أشبه ذلك، وتواتر عنه أن يطلق عليه هذا. فقال الشيخ رحمه الله: لا، لا يكتفى بهذا. ثم ضرب مثالا فقال: كنا ينقل إلينا عن بعض الصوفية أمور، فلما رأيناهم فرأينا بعض الصوفية لا يختلفون عن ما نحن عليه إلا في القليل. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، ومرجعها في التعليق على كتاب الكافي لابن قدامة في فقه الحنابلة. وأما في أسئلة لقاء الباب المفتوح، فقد سئل أيضا ابن عثيمين: هل يجوز أن يطلق لفظ علماني على مسلم؟ فإن بعض الناس يحتاط أن يطلق كلمة كافر ولكنه يطلق كلمة علماني. انظر إلى السؤال، يقول السائل كما في لقاء الباب المفتوح، وهذا الموضع الثاني لابن عثيمين في المسألة بعينها، أن بعض الناس يتورع أن يطلق كلمة كافر ولكنه لا يتورع أن يطلق كلمة علماني، فهل يصح أن يطلق هذا؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان معنى العلمانية، إذا كان معنى العلمانية كفر، فلا يجوز أن يطلق هذا على المسلم لأنه بمعنى الحكم عليه بالكفر. قال: وأما من أظهر الطعن في الشرع والدين فهذا لا شك أنه كافر. هذان الموضعان من كلام الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويشبههما كلام الإمام الألباني، فقد سئل كما في سلسلة الهدى والنور، سئل عن الديمقراطية فبين أنها كفر، ثم قيل له: فهؤلاء الذين في البرلمانات وما أشبه ذلك، هؤلاء يعلنون بانتسابهم إلى الديمقراطية، فهل هؤلاء الذين يقولون هذا هل يحكموا بكفرهم؟ قال: لا جديد عندي في الجواب، الجواب كما هو على التفصيل. إن كان ينتسب أو يقول بهذه وهو لا يدري معناها ولا يطعن في الإسلام فهذا مسلم، وإن كان يدعو إليها ويعلم معناها ويطعن في الدين فهذا كافر. كذلك الإمام محمد أمان الجامي قال: إن قولك أن فلانا علماني هو بمنزلة قولك بأنه كافر، وهذا لا يجوز. وأما انتهى كلام العلماء، وأما من ادعى الإسلام ثم طعن في الدين صراحا فهذا لا شك أنه علماني، وإن أظهر الإسلام وإن أظهر الشهادتين، لأنه أتى بناقض. إن ادعى الإسلام وقال أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وأتى بناقض وقال إن تحكيم الشرع لا يصح في زماننا ولا ينفع، أو إن هذه القوانين من الديمقراطية وما أشبهها أنها بديلة عن الشرع، أو أنها بمثابة الشرع، أو أنها مباحة حلال، فهذا لا شك نص الإمام ابن باز على أنه يكون كافرا لأنه أتى بناقض. نعم، والله أعلم.
جزا الله الشيخ على هذا البيان. فهذه الإطلاقات مسؤولية شرعية، يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر، فإن النسبة إلى العلمانية نسبة إلى الكفر، النسبة إلى الليبرالية نسبة إلى الكفر. فقد يسمع الإنسان من بعض من يريد التكفير بطريقة خفية، فيقول على سبيل المثال الملك عبد الله ليبرالي أو الملك عبد الله علماني، وهو يبطن التكفير، أو يقول مثلا الشيخ صباح الأحمد ديمقراطي أو الشيخ صباح الأحمد ليبرالي أو علماني، فهذا تبطين للمعنى، أو يقول الخليفة بن زايد ليبرالي أو تميم ليبرالي أو علماني، فهذه طريقة للتكفير مبطنة، وأهل السنة لهم يعني وضوح عبارة في بيان هذه المسائل كما بين الشيخ خالد. ولي سؤال الشيخ خالد تكملة للفائدة، فإن انتسب المسلم إلى العلمانية وقال أنا ليبرالي، أنا كاتب ليبرالي، أنا لي مقالات ليبرالية، أو أنا علماني، أو أنا ديمقراطي، فكون ينتسب إلى هذه المبادئ، هل نقول بأنه كافر كفر مخرج عن الملة؟ تفضل.
هذا فيه جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن،
معذرة، أن يقول أنا، يعني هو يصف نفسه وينتسب إلى الليبرالية.
إيه نعم.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين تكلم عن الباطنية وتكلم عن العلوية وعن الدروز، هؤلاء كلهم طوائف كفر بإجماع أهل السنة. الباطنية طائفة من طوائف الكفر، العلوية طائفة من طوائف الكفر، الدروز طائفة من طوائف الكفر، النصيرية طائفة من طوائف الكفر. هذا يعرفه صبياننا قبل أشياخنا، قبل أشياخنا، هذا يعرفه صبيان أهل السنة قبل أشياخنا وقبل طلاب العلم. وأقصد بالصبيان أي من قوي عوده في أول عمره، يعلم أن هذه الطوائف إذا تربع على يد العلماء أنها طوائف كفر، الدروز، الباطنية، العلوية، النصيرية، هذا يعرفه الصبيان ممن تربع على يد العلماء. قال شيخ الإسلام هنا الشاهد: وقد انتسب بعض الناس إلى هؤلاء، إلى بعض تلك الطوائف الكافرة، فانتسب إليهم وهو مسلم، من بعض الشيوخ من أهل الصلاح والزهد والعبادة، فانتسب إلى بعض تلك الطوائف وهو لا يدري، هنا الشاهد، وهو لا يدري ما معتقد هؤلاء. بل قال رحمه الله: ووجدنا بعض من يحسن الظن بهؤلاء ولا يدري حالهم، ينتسب إليهم جهلا. قال: فهؤلاء لهم أحكام الجاهل الذي قد يقع في شيء وينتسب إلى شيء من الكفر وهو لا يدري بحقيقته فيكون معذورا. لذلك إن كان يقول أنا علماني، أنا ليبرالي، أنا ديمقراطي، على وجه هو لا يدري أصلا حقيقة هذه المذاهب الكفرية، وإنما يقول أنا آخذ الجانب الذي فيه كذا وكذا، وهو لا يدري أصلا أن هذا كفر، وهو لا يدري أن هذه الجماعة بمعتقدها إنما هو كفر، فلا شك أنه لا يكفر إلا بعد أن تبين له الحجة، تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة. فإن أصر على التسمية بعد أن ظهر له أن ذلك كفر وبعد إقام الحجة ونفي الشبهة، فهذا يكون كافرا. وإلا في الأول كما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال لا يجوز أصلا وإن تسموا بهذا أن نكفرهم، ولا إذا انتسب مع جهله. نعم،
جزاك الله خير. سؤال الآن لأبي العباس، ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أن هناك من جعل مركب جديد اسماه بالليبرالية الإسلامية، وهناك ليبرالية مسيحية وليبرالية يهودية، ولكن الآن لزمة جديدة نراها في الصحف وفي المجلات وسائل الإعلام، عبر عن هذا المركب الإضافي الليبرالية الإسلامية، وفي حقيقتها يريد من أتى بهذا المصطلح أن يفسر نصوص القرآن بهواه لا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هلاك الأمة وإن ادعى أو نسب الليبرالية إلى الإسلام زورا وبهتانا. فالليبرالية كفر، ولكن أراد أن يغير من هذا المدلول الباطل الليبرالية، فقال الليبرالية الإسلامية. وهؤلاء يجتمعون على أصل عظيم عندهم وهو الدستور، وإن شئت قلت العقد الاجتماعي، أبو القوانين كما أسموه. فأود من الشيخ أبو العباس أن يتكلم عن أبو القوانين أو الدستور أو العقد الاجتماعي، فليتفضل مشكورا.
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، اللهم إنا نبرأ إليك من أن يضاف إلى دينك وشرعك ووحيك ما نهيت عنه وما حذرت منه، ونبرأ إليك أن نكون ممن يلبس الحق بالباطل أو يرضى به أو يثني على أهله. ثم أيها الإخوة، إن إضافة لزمة إسلام على كل مستورد مخالف للشرع قد تبنته هذه الجماعات السياسية الإسلامية المحدثة البدعية، فلما قيل اشتراكية مطلقة جاء هؤلاء فقالوا اشتراكية إسلامية، ولما قالوا ليبرالية بإطلاق جاء هؤلاء فقالوا ليبرالية إسلامية، وهكذا لما جاءت ديمقراطية سموها ديمقراطية إسلامية، بل بعضهم ركب منها لقبا فقال شورقراطية. شورقراطية يعني جمعا بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. وما أجمل من كلمات ما سمعت من شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله بعد مغرب الجمعة 11 من شهر رمضان لعام 32 و400 وألف، لما قال الإخوان يزعمون أنهم يحاربون الغرب والكفار وهم كذبة يتبعون أذناب الغرب. قالوا اشتراكية فقالوا اشتراكية، قالوا ديمقراطية فقال إخوان ديمقراطية، وهكذا. فالمقصد أن هذه الأحوال كلها قد أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أصبحت قاعدة مستقرة في الشرع وعند أهله المتدينين به. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم؟ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ فالحقيقة كل ما تسمعون وما تقرؤون هو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القاعدة العظيمة وهذا الخبر الذي يوجب لنا تحذيرا وتنبيها أن نسلك مسلك الأمم قبلنا. وإن مما سلك فيه مسلك الأمم الضالة ممن خالف دين الله تبارك وتعالى وابتغي به في أهل الإسلام سنة أهل الجاهلية، وهذا مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا فيما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. إن مما طلب من سنن الجاهلية ليدخل في دين الله وليدعى إليه المسلمون وجهال المسلمين ومثقفوهم وذكورهم وإناثهم، بل ويلبس به على ولاة أمرهم إذا استنصحوا غير ناصح واستشاروا غير أمين. من ذلك هذه المبادئ المتعلقة بالنظم الدستورية والمتعلقة بالعلاقة بين الحاكم والرعية والمتعلقة بتوصيف ما هي العلاقة بين الحاكم وما والرعية ومن المسؤول ومن المسؤول عنه والقرار بيد من. كل هذه الأمور قد جاءت هذه الجماعات البدعية السياسية والمفكرون الإسلاميون ليجروا الأمة إلى سنن الأمم الأخرى. وهذه النظرية، نظرية العقد الاجتماعي التي ربما سمعها كثيرون وقرأها كثيرون، هي كتاب بهذا العنوان، وصاحبها كما هو معروف عند الجميع صاحب هذه النظرية هو جان جاك روسو. جان جاك روسو الجنيفي من أصول فرنسية وعاش في جنيف وتلقى في بلدان، كان مشردا حاقدا فاسدا أخلاقيا، قيل له 5 أبناء كلهم رباهم في الملجأ وتركهم، وهذا يظهر من كتابه الآخر الاعترافات. فهذا وهو كان ما بين فيلسوف، يعني هو فيلسوف جنيفي أوروبي، عاش ما بين عام 1712 للميلاد وعام 1778. فهذا هو صاحب هذه النظرية، ومعه آخرون من أشكال من فلاسفة اليهود والنصارى والشيوعيين في أوروبا وغيرها، فدعوا الناس إلى هذا المبدأ الملخص بالعقد الاجتماعي، وأن حقيقة ما بين الشعوب وحكامها هو عقد عمل أو وكالة يشتغل الحاكم برتبة رئيس دولة عند هذا الشعب مختلف الأطياف، يشتغل عند مجهول. أنت لما تقول هذا وكيل عند الشعب، أي أصناف الشعب هؤلاء؟ عند مجهول، عند مختلف، عند مضطرب. فالدعوة إلى هذه النظرية أن الشعب هو المسؤول عن السلطات بأقسامها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن الحاكم المسؤول عن تعيينه هو الشعب، فالشعب يعينه ثم يراقبه ثم يحاسبه، وإذا ما اعتدل نزعه ووضع غيره. هذه النظريات القائمة اليوم. إن الدعوة إلى هذه المبادئ مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة لإجماع السلف، مخالفة للعقل الصحيح، وإنها من سنن الأمم الذين قبلنا، وإنها من ميراث اليهود والنصارى، وإنها مصادمة صريحة واضحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وما يدل عليه العقل الصحيح الصريح السليم من الأهواء، والذي لم يسكر بسكرة الكرسي والمطلب السياسي ولم يعشق عشق المناصب والولايات. فهذه النظرية الفاجرة الخبيثة اليوم يدعى إليها من على منابر المساجد، وتقرر بأقلام كان ينبغي أن تكتب الوحي وأن تشرحه وأن تدل الخلق إليه، فأصبحت تشرح نظرية جان جاك هذا وأمثاله وأضرابه، وأصبح يدعى إليها المسلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصبح هذا يخرج حتى من بلاد التوحيد وأرض التوحيد بسبب عبث هذه الجماعات وتربيتها الخبيثة، أصبح يخرج من أمثال سلمان العودة في المملكة العربية السعودية ويدعو الناس إلى تبني هذا الكتاب وهذه النظرية، كما في كتابه أسئلة الثورة وهذا باختصار واعتصار. نعم
جزاك الله خير. نريد من البقية الاعتصار كذلك. فالآن الكلمة أو السؤال للشيخ بازمول حفظه الله. اذكر بعض القواعد والأصول المتعلقة بهذه القضية
باختصار واعتصار،
أرجو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي مجموعة من القواعد أذكرها سريعا، أغلبها معروفة ومشهورة عندنا، لكن لابد أن نكون على تذكر لها. فمن تلك القواعد أولا في رد هذه المبادئ الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغيرها، أولا كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد سبق معنا أن هذه المبادئ حرب وتغيير وتبديل لهذا الدين. أيضا من القواعد عند العلماء عدم مشابهة أهل الكتاب والكفار، عدم مشابهة أهل الكتاب والكفار في دينهم وفي عقائدهم وفي الأمور التي تختص بهم. وأيضا من القواعد اعتقاد كمال الشريعة الإسلامية، فلسنا بحاجة للإتيان بمثل هذه المبادئ الهدامة. وأيضا من القواعد رد كل البدع والضلالات. وأيضا من القواعد عدم الاغترار بحال الكفار والاعتزاز والتفاخر بديننا الإسلامي. وأيضا من القواعد أننا على يقين بأن ديننا وحي من الله عز وجل حق لا يعتريه شيء من الباطل، وأن هذه المبادئ ما هي إلا ظنون وخيالات وتجارب أثبتت فشلها وأثبتت عدم مصداقيتها. أيضا من القواعد الحب في الله والبغض في الله، فإن من أحب هذا الدين وأحب هذا النبي الكريم وأحب الله عز وجل كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأيضا من القواعد أن هذه المبادئ الهدامة هي جلب للمفاسد وتحقيق، وهي جلب للمفاسد ودفع للمصالح. فبخلاف الإسلام الذي هو جلب للمصالح ودفع للمفاسد. وأيضا من القواعد ما ذكره المشايخ، ومن ذلك أن الإسلام والمنهج السلفي يعني فيهما الغنية، بل يجب علينا اتباع ما جاء في دين الله عز وجل من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا يسع مسلم أن يترك ذلك، لا يسع مسلم أن يترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق الذي أرسله الله به إلى تلك المبادئ الضالة الكفرية كما حكم عليها العلماء. وأيضا من القواعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ بازمول، ما الفرق بين هدي السني وبين هدي أبناء الجماعات السياسية الإسلامية في موقفهم من هذه المبادئ كالليبرالية والديمقراطية؟
نعم، المسلم السلفي يرفض هذه المبادئ عقيدة من منطلق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أما أبناء هذه الجماعات فإن بعضهم يرفضها أحيانا لا عن عقيدة، بل من باب انتمائه للحزب. السلفي لا يقبل هذه المبادئ مطلقا في كل زمان ومكان، بينما هؤلاء أبناء الجماعات قد يرفضها أحيانا وقد يقبلها ويدعو إليها أحيانا. أيضا السلفي يحذر الناس منها ويبين لهم الحق فيها وأنها كفر وضلال، بينما أبناء الجماعات قد يمدحونها وقد يخفون الحقيقة على الأمة وقد يغررون الأمة بها. السلفي الناصح المسلم الثابت على دينه هو ثابت على هذا الحكم، مستقيم عليه إلى أن يلقى الله عز وجل، بينما أبناء الجماعات عندهم التغيير والانحراف وعندهم التلاعب وذلك حسب مصلحتهم الحزبية لا الدينية. ومن الفوارق أيضا أن السلفي يرفضها ظاهرا وباطنا، بينما أبناء الجماعات قد يرفضها ظاهرا ويقبلها باطنا، بل قد يدعو إليها مع قوله برفضها. وهنا أنقل كلمة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول فيها: يقولون عن هؤلاء الذين ينتمون لهذه الجماعات البدعية الحزبية، يقولون نحارب أمريكا وهم يروجون للفكر الأمريكي، والله يروجون، فالتعددية الحزبية، تداول السلطة، الانتخابات، المظاهرات، كلها أفكار أمريكية. هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى، وهي فائدة أوقفني عليها أخونا أحمد دالي جزاه الله خيرا، وبها أختم جزاه الله خيرا وبها أختم كلامي.
نعم تفضل.
بالنسبة للمسألة اللي تكلمت فيها، مسألة من انتسب إلى العلمانية، من انتسب إلى الليبرالية وهو جاهل، الإضافة كنت في مجلس مع والدنا الشيخ ربيع، وكان مجلسا عاما، وكان السائل بعض طلاب العلم من اليمن، فسئل الشيخ، سئل الشيخ ربيع حفظه الله، فقيل له: هل يكفر من انتسب إلى الرافضة؟ هكذا كان السؤال: هل يكفر من انتسب إلى الرافضة؟ فقال: من انتسب إليهم وهو يعلم معتقدهم فهذا كافر بالإجماع، ومن انتسب إليهم وهو لا يعرف معتقدهم فهذا جاهل يبين له ولا يحكم بكفره. هذه أحببت أن أضيفها.
جزاك الله خير. الآن سؤال للشيخ أحمد، أكرر السؤال: ما الفرق بين هدي السني وبين هدي أبناء الجماعات السياسية الإسلامية في موقفهم من الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية؟ وقس على ذلك.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعض جواب هذا السؤال تفضل به الشيخ أحمد بازمول، وطبعا يعني معرفة هذا الفرق أيضا أشار إليه الشيخ يعني أبو عثمان في مطلع يعني هذا الدرس أو المحاضرة مطلقا، فكان المطلع هو التفرقة بين إنكار أهل السنة وردهم على هذه المذاهب وبين طريقة الجماعات. وقد تقدم ضمنا في كلام المشايخ أن بعض هذه الجماعات أصلا قد بليت بتبني هذه التيارات أو المذاهب أو المبادئ أو الأفكار، فهم قد تبنوا هذا الشيء أصلا، فهؤلاء خارجين من هذا في جانب، وإن كان يعني هم أصلا متناقضون. فمثلا سلمان العودة إذا رجعت قبل 20 سنة كان يقول: ليس في العالم الإسلامي دولة مسلمة اللهم إلا نواة لدولة إسلامية في السودان، يقصد الدولة التي أقامها الترابي وأشياعه هناك، هكذا كان يقول ويحرض الناس. ثم انتهى به المطاف اليوم إلى أن يمدح ما كتبه مانديلا من الحرية، ويعتبر أن هذا مبدأ إسلامي. فأهل البدع والأهواء متلونون، فهم متلونون كما جاء وصفهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء. لكن المهم هنا أن إذا دخلت المكتبة الإسلامية أو تصفحت فيها، فإنك ستجد أن مئات إن لم بل ألوف من الكتب قد صنفت خلال 40 سنة الماضية في الرد على الأفكار التغريبية وعلى ما يسمونه هم بالغزو الثقافي، وألفوا في ذلك الشيء الكثير، فهم يردون على الكفار وقد يناقشون بعض هذه المبادئ، خاصة ما كان منها من نحو الماسونية وما كان من نحو يعني هذه الأشياء، فإنهم لهم جهود في هذا الباب، ولكن ردودهم ومناقشتهم لمثل هذه الأفكار والمذاهب والأشياء مبنية على طريقتهم في فقه الواقع، على طريقتهم في مسألة فقه الواقع، فهم يردون من أجل إثبات تجاوز موضوع الرد على أهل البدع والأهواء، فهم يردون على هذه الأفكار من أجل أن يتجاوزوا الرد على أهل البدع والأهواء، كذلك من أجل التحريض على السلطان، ومن أجل بيان تقاعس السلاطين وتقاعس الحكام عن الوقوف في وجوه هذا الباطل، وكذلك يردون من جهة أن يقع في ذهن المسلم وفي قلبه أن المسلمين يعيشون حالة من الوهن والضعف، بحيث أنه لا يمكن انتشالهم مما هم فيه إلا بالعمل الجماعي الذي عليه الجماعات، كذلك فهم حين يردون على هذه الأفكار فإنما مقصودهم بذلك أن يخلقوا قضايا أخرى يشغل المسلمين فيها، ويبينوا لهم أنهم هم حماة الإسلام وأنهم هم الذين يناقشون الكفار، فلذلك يناقشون في مثل هذه الأشياء بأشياء إما أنهم يدخلون المسلمين في تفاصيل لا داعي لها، كمسألة مثلا حوار الحضارات أو العولمة أو ما أشبه ذلك، أو من جهة أخرى أنهم يردون يعني على هذه المذاهب والتيارات والأفكار من أجل كما قلت أن يبينوا للمسلمين أن الإسلام بحاجة إلى إعادة تأصيل جديد، فهم يحققون من خلال الرد على بعض هذا الباطل يحققون أهدافهم ويحققون مذاهبهم وينصرون ما هم عليه من البدع والأهواء والانحراف. أما أهل السنة والجماعة ولذلك لا يحصل بردودهم كبير نفع، فها هو ما يسمونه بالغزو الثقافي، حتى أنهم حرفوا بعض أحكام الله جل وعلا من أجل مثل هذا الأمر، فزعموا أن هذا الغزو الثقافي بما أنه سمي غزوا فإنه يصح أن ينفق عليه من أموال الزكوات، كما أفتى بذلك القرضاوي، ثم لما يموت البابا يعزي به ويتأسف أن دعوته قد توقفت. إذن فلا يفرح، لا يفرح المسلم بجهود هؤلاء في ما يزعمونه من مكافحة التغريب أو الرد على الملاحدة أو غير ذلك، فإنهم لا يردون الرد الذي يحصل به مصلحة الإسلام ولا قمع هذه الشرور. أما أهل السنة والجماعة فعلى طريقتهم وعلى طريقة أسلافهم يردون الباطل عند عموم المسلمين بإجمال وعموم، كما تقول للمسلم اتق الجماعات، لا تكن مع الجماعات على سبيل العموم، وإما أنهم يناقشونها على سبيل التفصيل فيما علق بالإسلام من الشبه من أجل أن يطهر سبيل الله تبارك وتعالى ولا يشوبه أي شائبة. إذن فلينتبه إلى مثل هذه الفروق، ولا يعني يندفع المسلم ويقرأ يعني لشيء من هذه الجماعات السياسية في هذه الأبواب، فإن أعظم ذلك كله لا فائدة فيه، إنما هو يعني مضرة وفيه من الشر ما فيه. نعم،
جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء. والآن مع الشيخ بن رمزان حفظه الله، لماذا كان الاختيار لهذا الموضوع في هذا الزمن؟
الحمد لله، به أستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اختيار هذا الموضوع ليس لتسجيل ردة فعل، لا، ردة الفعل معروف، أهل العلم بيّنوا الباطل هذا من زمان، استعرضنا كلام العلماء في هذه الأشياء، ولكن الآن تصاعدت أصوات كثيرة جدا من أبناء هذه الفرق المنحرفة وهذه الجماعات البدعية تكرر ذلك الطرح القديم. فلما يقال لمثل هؤلاء ارجعوا إلى الشارع الحكيم يقول نرجع إلى الشوارع وصناديق الشوارع، لا نريد الشارع، أمر الشارع لا نريد أمر الشارع، نريد أن نرجع للشوارع، بيننا وبينكم صناديق الشوارع. عندما يقال لهم عليكم بالشريعة قال نريد الشرعية، لا الشريعة، لا نريد الشريعة، نريد الشرعية. أي شرعية؟ التي أخذوها عن طريق الشوارع، ومن أتى من الشوارع تخرجه الشوارع. ولذلك الذي يلتزم بحكم الشارع الحكيم يجد أن النصوص آمرة له ولو كان ذلك بخلاف هواه، ولو على أثرة عليكم مصاع، فمن فارق الجماعة قيد شبر فارق الجماعة، مات على ذلك مات ميتة جاهلية. ألا مهو قيد شبر يطلع برا يقول معارض، يقول ما في مشكلة تعددية، المعارض هذا حكمه في الشارع هو خارج عن الربقة، هذا حكمه. هذا المعارض لو مات ميتة جاهلية، لأن هذا نص الشارع، نصوص شرعية. فهذا الحديث في هذا الزمان لأنها تعالت الأصوات، كتابات في الجرائد، طرح في وسائل التواصل، كلمات في القنوات، يزداد حتى تشرب هذا الأبناء، فلا بد من التحصين. الآن الأبناء أصبحوا يسمعون، كان بالأمس حدثنا شيخنا، حدثني أبي، الآن حدثني الجهاز، حدثني واتساب، حدثني تويتر، فمصادر التلقي عنده ليست كما يقول أبوي كلمني، الوالد قال لي كذا، كبارنا قالوا لنا كذا، المجلس قالوا لنا كذا، سمعت الشيخ قال كذا. الآن أصبحت وسائل وصول المعلومة تجاوزت طوق القيد أو التنبيه أو التحذير، أو يقال هذا لا يمكن وصوله إليه، يصل. صغارنا، أطفالنا، بناتنا، كبارنا، الكل مع جوال، مع انترنت، مع واتساب، فيسبوك، تصل. وهذه مادة يمارسونها ليل نهار، والله لو كان بأيديهم يحجبوها عن السلفيين لحجبوها. هيهات لكم، ذاك فيما مضى لما كنتم تملكون وسائل وصول المعلومة من مكتبة أو تسجيلات أو وسائل نشرها، كنتم تحجبون وصول الحق إلى الخلق، وأهل العلم قالوا مقالتهم، ما سجل منها وحجبتم نشره، أو ما كتبوه حجبتم طبعه ونشره، ولكن الآن يصل الصوت أشد مما تريدون، ويأتيكم في عقر دوركم. بل إنها من خلال مواقعهم في تويتر أصبح القارئ العاقل يرى ويسمع ويبصر الرد عليه في أثناء تغريدته بما قد بث من شبهة، فيأتيه الحق مبين لباطله، فيجد أن ذلك عاجزا في الرد فيهرب إلى موضوع آخر، وهكذا انفتاح انفتاح إلى أبعد الحدود. الآن مقبل عين المولد وغيره، ويرون تهنئة النصارى في مولد عيسى، خلاص قيود شريعة، قيود عقيدة، ولا براء، هذه لا توجد مع عند الجماعات الآن. هذا الطرح في هذا الوقت، هذا وقته، أبنائنا بحاجة إلى أن تصلهم هذه المعلومة. والحق يتكرر، والقرآن مليء بالرد على أهل الباطل بجميع أصنافهم. لماذا هذا الوقت؟ الوقت كله للدعوة إلى العقيدة، الوقت كله للتحذير على الباطل. ليس هذا الطرح تسجيل موقف أبدا، هي ديانة ندين الله بها ليل النهار في كل وقت، هذه دعوتنا، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح الأخلاق، السلوك والمعاملة، هذه هي دعوتنا، ليس هذا الاختيار لأجل ذلك. أصبح الآن الرجل في بيته يقول أنا ديمقراطي مع أولادي، سبحان الله، بكل سهولة يقول هذه الكلمة، أنا ديمقراطي، والله حنا ديمقراطيين في البيت. يأتيك من يقول إذا وجدت فقيرا لا يملك مال اعلم أن سرقه مال غني، لا والله مو بصحيح، هذا باطل، هذه قسمة الله عز وجل، الله هو اللي قسم الرزاق. عبد الرحمن بن عوف يملك الأموال الطائلة، بعض الصحابة في الصفة ما عندهم أكل، ما هذا؟ عثمان بن عفان يجهز جيش العشرة، وبعض الصحابة يبكي ما عنده ما يركب عليه، سجل الله حتى دمعته في القرآن. الله أكبر. يعني القضية ما هي قضية هذا الأمور الأشياء تلاعب بعقول الناس. وتجد الدهماء البطالية اليوم جالسين في بيوتهم يبون رواتب. أعطونا راتب العاطلين. قم اشتغل. روح اشتغل. ما حد ردك. ولا هو عيب. يأتي الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه خذ حبل خذ فاس روح اشتغل. لا يبون تجيب فلوسه وقاعد في البيت. وهذا يشتري فيها مخدرات وهذا كيتال. أصلا هو عاطل ما هو حق شغل. ولذلك نجد كثير من الأمور الأخلاقية انتشرت سيئة. والأمور الاجتماعية الغير جيدة وغير ذلك. ليس طرحنا في هذا الوقت تسجيل موقف أبدا. هذه ديانة كل وقت. هذا طرح السلفيين كل الأمور ما. وبعض الأمور لما تمر كالذي الذي في الطريق يزيلونه وهم في دعوتهم وعقيدتهم وتعليمهم وفي كل جوانب الدين. ولكن تجد مثل هذه الأشياء تجد مثل هذه الطروحات تجد مثل هذا الكلام حتى أصبح الآن يتنقل بين أبنائنا وبناتنا وعيالنا تمشي عليهم هذه الأشياء. هذا باختيار الزمان ليس لا لشيء إنما هو أمر متجدد. وهذا طرح الإخوان في أكثر من دروسهم. ولكن يسر الله هذا الجمعة الطيبة فطرحنا هذا الأمر وسنطرحه وسنتكلم فيه في مدارسنا وفي مجالسنا ومساجدنا وفي كل وقت. نعم.
جزا الله الشيخ وعبد الرحمن على هذا الإتحاف. وأقول نهجنا نهج الأنبياء لم يلوث بشرك ولا أهواء استغيناه من هدي الصحابة فقد كانوا على البيضاء. والآن مع الشيخ فواز الدكتور فواز العوضي كيف يحمي المسلم نفسه من هذه الأفكار.
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأهواء والبدع واختلاف الزمان واختلاف الكثير الذي يحصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم. وذكر في الحديث العرباض بن سارية ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أول شيء يطلب الهداية من الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبته على الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. ولا يغتر بنفسه أو بكثرة علمه أو بكثرة أتباعه أو بذكائه، لا، بل يطلب الهداية والتوفيق والثبات على الصراط المستقيم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد همس بكلمات ثم قال للصحابة رضي الله عنهم هل سمعتم ما أقول؟ قالوا لا، ولكن رأيناك تحرك شفتيك. فقال نعم، تذكرت أو ذكرت نبيا من الأنبياء أوتي أو أعطي جنود. فقال النبي فقال هذا النبي ما من يغلب هؤلاء الجنود بعد هذا اليوم؟ فأوحى الله إليه أن قد ابتليت بواحد من هذه الثلاث، إما وتختار واحد من هذه الثلاث، إما أن يسلط عدو من غيركم فيستبيح بيضتكم أو الجوع أو الموت. فقال هذا النبي وذهب إلى قومه واستشارهم، قالوا أنت نبي وأنت أدرى بمصلحتنا أو معنى هذه الكلمة. فقال هذا النبي أما العدو فلا نستطيع ذلك، وأما الجوع فلا نستطيع على ذلك الموت. فسلط الموت عليهم في ثلاثة أيام فهلك فيها 70,000 رجل أو 70,000 من قومه في ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقول اللهم بك أقاتل وبك أصول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الرجال وأعطي الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لا غنى لأحد عن الله عز وجل. طبعا كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يطلب أو كان يدعو بهذا الدعاء في الركعة الأخيرة بعد صلاة المغرب، في الركعة الأخيرة بعد صلاة بعد الركوع، في ويقول ويذكر هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طبعا كذلك يحذر من سماع الشبه وسماع وإلقاء السمع لأناس ليسوا بمؤتمنين في الدين، كما حذر السلف في إلقاء السمع أو الحضور عند أهل الأهواء وغير ذلك، وهذا من مداخل الذي تدخل الشبهات على العبد. كذلك الرجوع إلى العلماء، عليه أن يرجع إلى العلماء، خاصة الراسخين في العلم والسنة في هذا الزمن، مثل أمثال الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم. كذلك يقول، وهذا أختم يعني بهذه النصيحة، كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: كلما ابتدع رجل ببدعة اتسع الناس في جوابها، كلما ابتدع رجل بدعة اتسع الناس في جوابها، أي بمعنى يذكر شيخ الإسلام في هذه الكلمة أن الناس إذا سمعوا ببدعة وأرادوا جوابها فيتسعون في الجواب فيها من غير رجوع إلى الكتاب والسنة، ومن غير الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فيردون الباطل بالباطل، فيحصل فيه الضلال العظيم. فلذلك يحرص على أن الرد إذا كان يريد رد أهل البدع فيرد بالسنن والآثار وما كان عليه السلف الصالح من كلامهم ومن كلام العلماء، خاصة في زمانه الذين عرفوا تلك المناهج وتلك مذاهب الجماعات والحركات السياسية، وبالله التوفيق.
السؤال الأخير لأبي العباس ساعة 11:30 يا رجل. السؤال الأخير، وهو: هناك من يسمي هذه المبادئ أو هذه التيارات كالديمقراطية أو الليبرالية أو الاشتراكية بأنها من البدع، فأرجو التعليق على هذه العبارة.
طيب، الحمد لله، الذي أفهمه وأعرفه من طريقة أهل العلم أن الوصف بالبدعة لما اتخذ دينا، وهذه نظم اتخذت في سياسة الدنيا على حد زعمهم وإصلاحها، تضمنت من القواعد والأصول ما هو مخالف لأصول دين الله تبارك وتعالى وأحكامه وشرعه. الأمر الثاني أن هؤلاء من أبناء الحركات الإسلامية المعاصرة الذين وصفوا هذه المبادئ بالبدعة، منهم من وصفها بالبدعة وسكت، وهذا في الحقيقة لا يعطي الحكم الشرعي الدقيق. منهم من وصفها بالبدعة وسكت، ومنهم من يصفها بالبدعة ويحشرها مع الفرق 72 ويذكر الإرجاء والخروج والقدر والتشيع وغير ذلك من الفرق، ويذكر الصوفية ويذكر غير ذلك، ثم يقول والعلمانية وما إلى ذلك، ثم يقول وما تقدم من الفرق منها ما هو كفر أكبر ومنها ما لا يكون كفرا أكبر، ويضع كتائها. ومنهم من يصرح بأنها بدعة. فهذا القسم الثالث من يصرح بأن هذه الفكرة وهذه الفكر وأهلها هم من الفرق الإسلامية. والعجب أن ممن يصرح بذلك مجموعات أو أفراد عفوا ممن عندهم شدة في باب التكفير. وهذا يدلنا على أمر مهم ينبغي أن نشير إليه قبل أن أذكر بعض النماذج باختصار. الأمر الأول أن من علامات أهل الأهواء الاضطراب وعدم الاستقرار والثبات، ولهذا متتبعهم يجد عندهم القول ونقيضه في اليوم الآخر. ومن أحسن من أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الرابع من فتاويه، إذ قال رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، إلى أن قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ومن إلى أن قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، إلى أن قال: وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا، أعظم الناس اتفاقا وائتلافا. وقال قبل ذلك: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل على عدم اليقين. فهذا صفة في أهل الأهواء التناقض والاضطراب، ولهذا تتبعهم متعب ونصب كبير فيه. والأمر الثاني أن أهل السنة في جانب أيضا من الفرقان الذي يتمم كلام الشيخ أحمد حفظه الله، أن أهل السنة ثابتون في هذا الأمر، فمع بيانهم أن هذه المبادئ كفرية الديمقراطية والاشتراكية، وأن من قال بها وكان من الاعتقاديين فحكمه حكمها، ومن قال بها وليس من الاعتقاديين ولا يعلم مناقضتها للإسلام، خصوصا مع وجود فريق المحرفين، فإن الجماعات الإسلامية تحرف دين الله كما حرف أحبار اليهود توراتهم، وكما حرف رهبان النصارى إنجيلهم، ولكن أولئك حرفوا ألفاظا ومعاني، وهؤلاء لا يقدرون على تحريف ألفاظ القرآن والسنة، وإنما يحرفون معانيهما، يحرفون معاني الكتاب والسنة، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهناك ضحايا لهذا التحريف، أبناء وبنات للمسلمين في الجامعات والكليات والأندية الأدبية وفي الصحف وفي المجلات وفي غير ذلك من الأماكن وفي وسائل الإعلام وغيرها، هناك ضحايا لهذه المسيرة التحريفية الفاجرة، صاروا ينطقون بهذه الألفاظ ويتكلمون بهذه المصطلحات ولا يشملهم أحكام أهلها. وهكذا من الحكام، قد تسمع حاكما يردد الديمقراطية وأن نظامنا ديمقراطي وأن سياستنا ديمقراطية، فلا يقال: إذن أنتم أيها السنيون الأثريون لماذا لا تكفرونه، ولماذا تنكرون على الخوارج عليه كتنظيم القاعدة وغيرهم والإخوان وغيرهم من أحساب التنظيمات والخروج المسلح أو الخروج المهيئ للخروج المسلح؟ فنقول: لأننا منضبطون بالقواعد الشرعية وبالضوابط الشرعية، لا اختلاف عندنا ولا اضطراب، ونفرق بين من يعتقدها ويعلم مخالفتها لدين الإسلام وبين من هو في الحقيقة ضحية من ضحايا تحريفاتكم. نعتبر هؤلاء الشباب والكتبة من الرجال والنساء، هم كثير منهم ضحايا هذا التحريف الإخواني الزائغ. فأعود إلى أن من القسم الثالث من يصفها بالبدعة ولا يراها أصلا خارجة من الإسلام. ومن عجائب ذلك أن أحدهم وهو المصري عبد المقصود، محمد عبد المقصود، وكان من أشرس من يمثل الطرف الثاني الذي أعلن براءته الآن قبل قليل، إذا به كما نسب إلى ذلك إليه. ورد عليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي برد مستقل في صحيفة المصريون بتاريخ 11-12 بالإفرنجي، لأن هكذا المعلومة عندي بالإفرنجي، وأنه يعتبر أن كل يعتبر أن الليبراليين فصيل إسلامي في المجتمع المصري مثل الإخوان والسلفيين. هذا يعني أوسع ما رأيته، وهناك وصف لها بالبدعة في لقاء المغراوي مجلة الفرقان الكويتية التراث يوم زارها، هناك وصف بالبدعة لهذه الأفكار فقط، تجده في كلام عرعور في بحثه الذي قدم، وللأسف أن نال عليه جائزة مركز السنة الأمير نايف رحمه الله. وهناك كثيرون ممن وصفوها بأنها بدعة وأدخلوها في تعداد الفرق، حتى يقول لك أيها السني أنت تزعم أنك ترد على الفرق 72 فرقة، تعرض على العلمانية. ومن أسباب اضطرابهم أنهم غير محددي مفهوم العلمانية يا شيخ. أنا الآن لو أقرأ لك فقرة لبعض دعاة هؤلاء في تحديد مفهوم العلمانية تضحك قليلا ويذهب عنك السآمة. فيقول عايض القرن في بعض دروسه: إن من أشهر ببدعته، من شهر ببدعته شهرنا به. كلام حق، شوف الآن. ومن أشهر بدعته لا بد أن نخبر به على رؤوس الأشهاد، وإذا ما شهر بدعته ورددنا عليه قال اتقوا الله ولا تثيروا الخلاف. الآن هذا كلام عايض. آداب النصيحة ألا تعرفونها؟ لا بد أن تنصحوننا بيننا وبينكم، لا تفضحونا على رؤوس الإجهاد. عجيب أمرك، تنشر بدعتك في الصحف وتلقيها في التلفاز على الشاشة وتعرضها يوم الجمعة على المنابر وتطالبنا أن ندس نصيحتنا. سبحان الله العظيم، هذه مطالبهم اليوم. لكن انظر الفاجعة، قال وهذا منهج العلمانية. يعني يرى، يقول هذا منهج العلمانية، أنت تخطئ علن وتطالبني أني أنصحك سرا، هذا منهج العلمانية، أرأيت؟ وكما يقول ناصر العمر في رسالته فقه الواقع، يصف العلماء الذين لا يهرفون كما يهرف ولا يتتبعون كما يتتبع أخبار الجرائد والمجلات والأسهم طالعة نازلة، إذا بيقول وهؤلاء العلماء أصيبوا بعلمنة فكرية. أقول هؤلاء أصلا ما عندهم مفهوم صحيح لمسألة العلمنة، ويتخذون أعني الإسلاميين هؤلاء السياسيين الديمقراطية إما وسيلة وصول وإما وسيلة دفاع، مو فقط دائما وسيلة وصول. فإذا شعروا أن الضربة ستأتيهم قالوا يا عجبا الديمقراطية. ومن أطرف المواقف، ولا بد أن نحلي هذا الطول بشيء من الطرفة، ولكن طرفة محزنة، وهذا من العجب أن تجمع الوصفين. لما أفتى بعض هؤلاء الإسلاميين السياسيين في تويتر بتحريم الذهاب والسفر إلى دبي، ووصف من ذهب بأهله إلى دبي بأوصاف شنيعة، وثار الإعلاميون وضجوا، وحصل من العجائب اتصل إلى أحد هؤلاء الركائز الإخوانجية من أبناء الحركات الإسلامية، هو الدكتور عبد العزيز الفوزان المعروف عن طريق قناتهم قناة المجد، فاتصل به من قناة العربية وقيل له يا شيخ ما تعليقكم على هذه الفتوى، وكأن كان في مطالبات بتأديب هذا المفتي، لأنه يخالف هذا الشيخ الصحوي، هذا يفتي بتحريم السفر إلى دبي ويصف المسافرين بأهلهم بأوصاف شنيعة. فبدأ أول ما بدأ ذلكم الدكتور أنه يقول لا يصلح المطالبة أبدا بسن قوانين تعاقب الذي يتكلم بما يراه، خصوصا أننا الآن نطالب برفع سقف الحرية والديمقراطية والمطالبة بحقوق الإنسان، فلا يجوز. فإذا بهذه المذيعة تقول له يا شيخ هذا ليس برأي، هذه فتوى شرعية. تدري ماذا تقول هذه؟ تقول له يا شيخ هذا ما هو رأي، هذه فتوى شرعية، يعني هذا دين يجب أن يسأل عليه. امرأة على فطرتها تقول له هذا دين يجب أن يسأل عليه، يجب أن يسن قانون يمنع من يتكلم في دين الله بهذا الهرى ويخالف شرع الله ويعتدي على أحكامه وعلى أعراض أهله. قال لها لا، هو يقول رأيه المبني على وجهة نظر شرعية، فنحن لا يصلح. يقول هكذا لماذا يطالب بالديمقراطية؟ لماذا يطالبون برفع سقف الحرية كما يقولون؟ لماذا يطالبون؟ إما أن يكون وسيلة وصول وإما أن يكون وسيلة دفاع عن أفراخهم وعن أذنابهم وعن دعاتهم إذا أراد الشرع أو السلطان أن يطولهم بصوته وسيفه، والله المستعان.
جزا الله الشيخ أبو العباس. والآن مع الشيخ أبو عبد الرحمن بن رمزان في عبارة للإمام ابن القيم، فليتفضل مشكورا.
أحد الإخوة جزاه الله خير يعطاني هذه الورقة فيها فائدة، وأنا سأقرأها وأسمع نفسي وإياكم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 253: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرائهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كان أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوك، كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فما لهم ظهرت فيه صورة أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، وحيثما تكونوا يولى عليكم. قيل لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا لا تجري بنا سنة الشيخين أبي بكر وعمر فنحن رعيتك؟ قال: كنت أنا وأمثالي رعيتهم، فلما كنت أنت وأمثالك رعيتي كان ذلك.
ولهذا عفوا، يعني مما يدلك على مثل هذا الانحراف اللي نقوله أن بعضهم الآن يسمي مثلا العلمانية يقول هم معتزلة العصر، فيجعلهم هم المعتزلة، أن العلمانية هم إيش؟ المعتزلة. بينما تجد أهل العلم رحمهم الله بيّنوا ما عليها العلمانية ووضحوا أمرها. شيخ بن باز في أوائل شرحه لفتح المجيد يقول: العلمانيون قوم لا دين لهم ولا كتاب مرتدون، قوم لا دين لهم ولا كتاب مرتدون. وأحكام هذا هذا يأتي يقول العلمانية هم المعتزلة العصر. طيب والمعتزل الموجودين في عندنا سلفي العصر، لماذا تقرب البعيد؟ ماذا يريدون من هذا؟ إذا كان العلمانيون معتزلة العصر من الفرق ما شاء الله في داخل الأمة، فالسؤال ماذا سيكون المعتزلة الحقيقي؟ فنسأل الله العافية. هذه بس توها كما يقولون واصلة.
ما يؤكد يعني هذا المعنى تماما أن القوميين والشيوعيين الذين كانوا في السبعينيات والثمانينيات كلهم اليوم ليبراليون، فهذا يدلك على أنها أهواء ليست مذاهب ولا اعتقادات. وأيضا أحب أن أضيف إضافة مهمة جدا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح، حديث سفينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا تدرج الملك في هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتمكث ما شاء الله أن تمكث. الشاهد آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون ملكا جبرية فتمكث ما شاء الله أن تمكث ثم ترفع. فهذا يدلك على أن الزمان لا يمكن أن يطول بمثل هذه المذاهب في عالم المسلمين، وأنه لا بد وأن يستأثر بالسلطة أحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله الإخوة المشايخ خير الجزاء على ما تفضلوا، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وجزا العاملين في إذاعة النهج الواضح على هذه الخدمة في نشر هذه المواد، وأسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.